مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد من الله بابكر من قوات دوكا في السودان. أخونا عرضنا له سؤالا واحدا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له بعض الأسئلة، فيسأل في أحدها ويقول: في قريتنا عادات أنا أشك كثيرا في صحتها شرعا، فمثلا عندما يبني الرجل منزلا جديدا وحين وضع العتب لا بد أن يذبح ذبيحة يجعلونها كشيء واجب، ويقولون الليل يوم العتب، والعتب هو عبارة عن الأعواد التي توضع للشبابيك والأبواب، فهل هناك شيء إذا لم أقم بهذا العمل من الناحية الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا العمل منكر ولا يجوز، وكثير من الناس في بلدان كثيرة يقصد به ذبح الجن والسلامة من شرهم، ويقول إن هذا متقى به شر الجن، فلا يجوز فعل ذلك، ولو زعم صاحبه أنه ما قصد الجن، لأن تعاطي هذا الأمر على هذا الوجه عند التأسيس يدل على قصد سيء، فالواجب الحذر من ذلك وترك ذلك، ولكن يستعين بالله ويسأله التوفيق ويدع العادات الجاهلية التي يفعلها أهل الجهل. وكانت هذه عادة قديمة في الذبح عند تأسيس البيوت للجن، يتقون بهذا شرهم بزعمهم، فإذا كان قصد الجن هذا شرك أكبر وعبادة لغير الله نعوذ بالله. أما إذا كان فعله تقليدا لغيره ولم يقصد الجن فهذا بدعة ومنكر لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. ما هو رأي الشرع في الذين يكتبون على جنبات عرباتهم بعض العبارات وما أكثرهم في بلدي، مثل أن يقولوا يا الشيخ التوم ودنباقة، يا الشيخ الياقوت، يا الشيخ المكاشفي، علما بأن هؤلاء كما يقولون أولياء الله وهم ميتون وقبورهم عليها قباب وتزار للتبرك على حد زعمهم، وجهونا جزاكم الله خيرا.
هذا العمل لا يجوز، بل هو منكر، بل هو شرك، لأن قصدهم التوجه إلى هؤلاء ليحفظوا سياراتهم وليحفظوا ركابهم، ولهذا يكتبون عليها يا فلان يا فلان أو يا رسول الله أو يا علي أو ما أشبه هذا، كل هذا لا يجوز، وكله من الشرك الأكبر، لأنه استغاثة بغير الله ولجأ إلى غير الله ودعاء لغير الله، يقصدون من هذا أن يمدهم بما يسبب سلامة رحلتهم وسيرهم في الداخل أو في الخارج، فلا يجوز مثل هذا العمل. نعم.
جزاكم الله خيرا. أرجو تعريفا كاملا لأولياء الله ومن هم، وهل عندهم علامات مميزة، وهل تصح زيارتهم للتبرك وقضاء الحوائج سواء كانوا أحياء أم أموات، جزاكم الله خيرا.
أولياء الله هم أهل التقوى والإيمان، هم الصلاح والاستقامة على دين الله وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولياء الله وهم أهل التقوى وهم أهل الإيمان، كما قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، هكذا في سورة يونس، وقال في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، فأولياء الله هم أهل التقوى هم أهل الإيمان، هم اللي أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك والمعاصي، هؤلاء هم أولياء الله، يجب حبهم في الله ولكن لا يجوز دعاهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا البناء على قبورهم، هذا منكر، ولا البناء على قبور الأنبياء أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في الصحيح. فنهر الناس عن اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وحذرهم من ذلك، ولعن من فعل هذا. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فلا يبنى عليه قبة ولا غرفة ولا مسجد، بل يجب الحذر من ذلك، بل تترك القبور بارزة شامسة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي غيره، في الأرض الواضحة التي ليس فيها بناء، يكون القبر بارز على الأرض قدر شبل ونحوه حتى يعرف أنه قبر، ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يجعل قبة ولا مسجد، كل هذا لا يجوز. وهذه القباب والمساجد توضع القبور من أسباب الشرك، إذا رآها العامي معظمة بالقباب والمساجد وربما فرشوها وربما طيبوها، صار هذا من أسباب الشرك، بدعة يترتب عليها شرك أكبر، نسأل الله العافية. فإن العامة إذا رأوا هذا العمل دعوها من دون الله واستغاثوا بها وتمسحوا بها إلى غير ذلك. أما زيارة المؤمن يسلم على أخيه، يعني على قبره إذا كان ظاهرا بارزا ليس فيه قبة ولا مسجد ولا فلا بأس، بل سنة. النبي عليه السلام قال: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. فإن زار القبور يسلم عليهم ويدعو لهم فهذا مشكور وهذا سنة. أما أن يزورهم يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم أو يطلبهم المدد، هذا شرك أكبر لا يجوز. فالذي يقول لصاحب القبر: المدد المدد، أو يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك، هذا دعاء لغير الله وشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا من جنس عمل الجاهلية الأولى بالجهل وأشباحه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذه الأمور وأن يتواصوا ويتناصحوا بتركها أينما كانوا. وأما الأحياء منهم إذا زارهم يسلم عليهم لحبهم في الله فلا بأس، يزورهم لحبهم في الله لا للتبرك بهم، ولكن يزورهم يسلم عليهم ويعرف أحوالهم ويتذكر معهم في الخير أو في العلم، كل هذا طيب. أو يدعو له يستغفرون له لا بأس أيضا، فقال استغفروا لي أو ادعوا لي لا بأس. أما أن يزوره الاعتقاد فيه أنه يدعى من دون الله أو أنه يصبح يعبد من دون الله حيا وميتا لأنه ينفع أو يضر أو لأنه يتصرف الكون أو ما أشبه من اعتقاد الجهلة فهذا لا يجوز. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأفضل الخلق لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب، فكيف بغيره من الناس؟ فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو النافع والضار المعطي المانع جل وعلا. فليس لأحد أن يدعو غير الله من الأموات أو الغائبين أو الأشجار والأحجار أو الجن أو الملائكة، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وليس أن يعتقد في أحد من المخلوقات أنه ينفع ويضر دون الله أو أنه يصلح يعبد من دون الله ويدعى من دون الله، كل هذا اعتقاد باطل وكفر نسأل الله العافية. أما الحي الحاضر القادر يقول: يا أخي أعني على كذا، لا بأس. حي الحاضر تقول له: ساعدني على إصلاح سيارتي، على عمارة بيتي، على مزرعتي، هو قادر يسمعك ويستطيع أن يساعدك بما يسر الله، لا بأس. هذه أمور جائزة فيما بين الناس، قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه، لأن حي يسمع كلامه وموسى يقدر يغيثه فلا بأس بهذا. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الغائبين الذي يعتقد فيهم أنهم يسمعون دعاء وينفعون، هذا هو الشرك الأكبر، هذا عمل الجاهلية دون نسأل الله العافية. ولو قال إنما قصدت أنهم ينفعون ويضرون، ولو قال أقصد أنهم شفعاء عند الله، هذا شرك المشركين. المشركون ما قصدوا أنهم ينفعون ويضرون، بل أرادوهم شفعاء عند الله وأرادوهم يقربهم من الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله سبحانه قل أتنبئون الله بما لا يعلم السلام ولا سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى شركا. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر ولو يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله منه، ما قالوا لا أنهم ينفعون يضرون، لا قالوا يقربون الله منه، هذه عقيدتهم، يعلمون أن النافع الضار هو الله وحده، ولكنهم يطلبون من الأولياء أو من الأنبياء أو من ولاة الشفاعة إلى الله ليعطيهم مطالبهم، ويزعمون أنهم شفعاء وأنهم يقربون إلى الله، ولا يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون أو ينفعون أو لا، ليس هذا من اعتقاد الجاهلية. ومع هذا كفرهم الله وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على شركهم هذا. فالواجب على كل من يدعي الإسلام ويتبصر ويتفقه في دينه ويحذر تعلق بأهل القبور ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، أن هذا هو شرك الجاهلية، كما يفعل هذا بعض الناس عند قبر السيد البدوي أو السيد الحسين أو في عبد القادر في العراق أو غيرهم، كل هذا شرك بالله لا يجوز، لا مع الحسين ولا مع البدوي ولا مع الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا مع غيرهم من الناس ولا مع ابن عربي في الشام ولا مع غيرهم. الواجب الإخلاص لله في العبادة، لأنه حق سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أصل الدين وأساس الملة. قال أعظم واجب وأهم واجب أن تعبد الله وحده بدعائك ونذرك وذبحك وصلاتك وصومك وغير ذلك. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك يطلق على الذبح وعلى العبادة، فكما أن الصلاة لله هكذا الذبح لله، الذي يذبح للجن أو يتقرب لأصحاب القبور أو الأشجار والأصنام بالذبائح هذا شرك بالله عز وجل. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم وطلب المدد، من يقف على قبره المدد المدد، أو يدعو من قريب يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين المدد المدد أو يا سيدي عبد القادر المدد المدد، هذا الشرك الأكبر، هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره. قال سبحانه وتعالى وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذا العام تعم الأنبياء وغيرهم، نكره في سياق النهي، تعم الأنبياء والملائكة والجن والإنس. وقال سبحانه وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى دعاة غير الله كفارا. ولو قالوا ما نسميه إله، ولو قالوا نسميهم سادة أو نسميهم أولياء، متى دعوهم واستغاثوا بهم فقد جعلهم آلهة، وإن لم يسموهم آلهة فلا عبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. فالذي يعبده من دون الله ويستغيث به قد جعله إلها وإن لم يسميه إلها، وإن قاله السيد أو هو الولي أو هو كذا أو كذا بأسماء أخرى. والاعتبار في الأمور بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. نسأل الله أن يهدي إخواننا جميعا المسلمين، نسأل الله أن يرشد الجاهل الحق والهدى، وأن يكثر في المسلمين علماء الحق وعلماء الهدى حتى يبصروا الناس وحتى يرشدوهم إلى توحيد الله وإلى الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يهدي الجاهل إلى أن يتعلم ويسأل ويتبصر ولا يرضى بالتقليد الأعمى. نصيحة لجميع من يتصل بالقبور أو يدعو القبور أو يجهل أحكام الله، نصيحة للجميع أن يسألوا العلماء، علماء الحق، علماء السنة، أهل البصيرة، يسألوهم مثل الأنصار السنة في الشام في مصر، مثل الشيخ الأزهر، مثل علماء السنة في الشام في الأردن، في أي مكان علماء الحق المعروفين بالسنة والتوحيد والإخلاص والبصيرة. وهكذا في كل مكان، في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا، في كل مكان. الواجب على من جهل الحكم أن يسأل ولا يقدم على شيء على غير بصيرة. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أنه قال لقوم: أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء لي السؤال. وكان الصحابة يسألونه عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ويجيبهم، حتى النساء يسألونه ويجيبهم. وقال له بعض النساء: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثي، فاجعلنا يوما نسألك ونتحدث إليه. فوعدهم وجمعهم في مكان وأتاهم وسألوه عن حاجاتهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على العلماء أن ينبسطوا للجهلة حتى يعلموهم، وأن يعتنوا بالكتاب والسنة، وأن تكون الفتاوى من الكتاب والسنة لا من التقليد الأعمى، بل من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين. العالم يتبصر من طريق الكتاب والسنة، وأن يعلم الناس على ضوء الكتاب والسنة، ويرشدهم إلى أحكام الله التي دل عليها كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر التساهل في هذه الأمور. رزق الله جميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالة أخينا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لنستكمل ما تبقى من أسئلتها. فننتقل الآن إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها أحد الإخوة من هناك. يقول: أنا عبد الكريم حسن مهدي من العراق، لي من الأخوان 4 رجال و4 نساء، وأنا التاسع فيهم والصغير منهم. بنت عمي رضعت مع أخي الكبير وتزوجت شخصا آخر وأنجبت بنت، هل يحق لي الزواج من هذه البنت أم لا، علما بأن الناس يقولون إذا كانت الرضاعة تمت عليهما سويا فهما اللذان لا يحق لهما الزواج من بعضهما، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك 5 رضعات أو أكثر من حولين، ولو في مجلس واحد أو في يوم واحد، فإنها تكون أختكم، ولو أنها مع أخيك الكبير تكون أختكم جميعا، وليس لك أن تنكح ابنتها لأنك خالها، أنت خال أولادها جميعا وإن نزلوا، خال أولادها وأولاد أولادها. إذا كانت هذه المرأة رضعت من أمك 5 رضعات أو أكثر، فإنها تكون أختا لكم ولجميع أولاد أمك ولجميع أولاد أبيك صاحب اللبن، تكون أختا لكم جميعا. إذا كانت رضعت 5 رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونها طفلة في الحولين، وأولادها لا يجوز لك نكاح بنت منهم، أنت خالهم، خال أولادها الذكور وإنها جميعا، لأن صارت أختك من الرضاعة، وصار أولادها أولاد أختك وأنت خالهم، فليس لك أن تنكح من بناتها شيئا، ولا من بنات بناتها ولا بنات أولادها وإن نزلوا، فأنت خالهم جميعا وإن نزلوا. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة عين عين دال ألف من الرياض بعثت برسالة تسأل فيها عن المسيح الدجال عندما يظهر في آخر الزمان، هل هو يتكلم؟ وإذا كان يتكلم فبأي لغة أفيدونا أفادكم الله؟
نعم، يكون في آخر الزمان وهو من بني آدم ويتكلم باللغة العربية على ظاهر الأحاديث الواردة في حقه، يتكلم بالعربية ومعه خوارق تفتن الناس، معه نهر يزعم أنه نار ومعه نهر آخر يزعم أنه جنة، ويجري على أيدي خوارق كثيرة ابتلاء وامتحان. ولهذا شرع الله لنا أن نتعوذ من فتنة في آخر كل صلاة، شرع لنا أن نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهو أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء كافر، يقرأها كل مؤمن يكرهه، كل مؤمن يكره مقالة يقرأها سواء عاميا أو قارئا. وهذا من رحمة الله أن جعل علامة يعرفها المؤمن حتى لا يخدع به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، فتنته عظيمة. فالواجب على من أدركه أن يحذره وألا يغتر به وأن يكذبه. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم نون سين من الصومال ويعمل في المملكة بعث برسالة يقول فيها: توفي والدي وأنا صغير السن، وبعد أن كبرت سمعت أن عليه دينا، ولا أعلم مقدار هذا الدين ولا من هو صاحب الدين، كما أن الذي أخبرني عن هذا الدين توفي إلى رحمة الله تعالى دون أن أعرف منه صاحب الدين، فكيف أعمل لأبرئ ذمة والدي من هذا الدين الذي لا أعرف مقداره ولا من هو صاحبه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا يلزمك شيء يا أخي ما دمت لا تعلم أهل الدين ولا مطالبك أحد، فلا يلزمك شيء الحمد لله، إلا إذا علمنا دينا للبينة الشرعية ولوالدك تركة توفي من التركة، وإن كنت أوفيت من مالك جزاك الله خيرا. أما ما دام الأمر هكذا لا تعلم الدين ولا أهل الدين ولا يطالبك أحد فلا شيء عليه والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره 5 سنوات أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل الموعود حتى أصبح رجلا، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد؟ وهل يكون كما وعد كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا وفيت بالوعد يكون حسنا وطيبا، وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك، لأن محل وقت الطهولة، والعادة في مثل هذا أن التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله. لكن إن أعطيته شيئا وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئا في مقابل هذا الوعد هذا حسن من باب مكارم الأخلاق. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع يسلم سالم عبودان الجابري من حضرموت يقول في أحد أسئلته: يوجد في قريتنا مسجد يتسع لحوالي 40 شخصا، وعدد سكان القرية لا يزيد عن 12 شخصا، ولهذا فنحن لا نصلي صلاة الجمعة في هذا المسجد، وإنما نذهب إلى مسجد آخر يبعد عنا 4 كيلومترات، والسبب هو عدم توفر 40 شخصا لقيام صلاة الجمعة، فهل يجوز قيام صلاة الجمعة بهذا العدد القليل وهو 12 شخص؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، يجوز في أصح أقوال العلماء، ينبغي لكم أن تقيموا الجمعة في محلكم إذا كان عندكم إمام يصلح لذلك والحمد لله، إذا كان المسجد الذي يجمع فيه بعيدا عنكم وفي مشقة يجب أن عنكم عدة كيلوات تقيموا في قريتكم الجمعة والحمد لله، ولو كانوا خمسة ولو ستة أقل ذلك ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة مستوطنين أحرار مقيمين في القرية جاز له أن يجمعوا ولو أنهم ثلاثة أو أربعة. أما اشتراط 40 فليس بصحيح، قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم، فلا بأس ولا حرج عليكم أن تجمعوا في قريتكم وإن كنتم 12 أو أقل من ذلك ما لن تنقصوا عن 3، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: يقول الله تعالى في كتابه الكريم وفي سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ما معنى الآية الكريمة وما المقصود بالظلمات؟ جزاكم الله خيرا.
المراد كما قال أهل العلم أنه يطورهم سبحانه خلقا بعد خلق، أطوار، كما قال تعالى: خلقكم أطوارا، فهم منقلون من طور إلى طور، من طور النطفة في 40 الأولى إلى طور العلقة في 40 الثانية إلى طور المضغة في 40 الثالثة إلى حيوان يتحرك في بطن أمه وينمو، ثم بعد ذلك تلده إنسانا تاما ثم ينمو، هكذا. فالحاصل أنهم أطوار في الرحم، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم بعد المضغة تخليق سمع وبصر وأيدي وأرجل إلى غير ذلك، حتى يتم خلقه ثم تلده بإذن الله. والظلمات 3 تبين أهل العلم: ظلمة البطن هذه واحدة، ظلمة الرحم التي فيه الجنين ثانية، ظلمة المشيمة وهي كساء يكون فيه الطفل يسمى المشيمة، هذه 3 ظلمات، هو في كيس ثم في الرحم ثم في البطن، 3 أشياء، ظلمة بعد ظلمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ ويقول: في بعض قرى ومدن محافظة حضرموت إذا مات شخص يقوم أقرب الناس له أو أسرته بعقد عزاء على روحه، وهو قراءة القرآن لمدة يوم أو 3 أيام في المسجد للرجال وفي البيت للنساء، ويتم الختام بقراءة الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين، وإلى روح الأموات الذي لهم صلة قرابة بالمتوفى، كما يتم خلال ذلك توزيع القهوة والدخون على كل الحاضرين لهذا العزاء، ما حكم عملهم هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا لا بدعة، ليس المشروع تجمعهم بيوم أو 3 أيام على هذه القراءة ثم يختموا بفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا أصل، ولكن يأتي المؤمن ويعزيهم، يدعو للميتين بالمغفرة ولهم بالصبر والاحتساب والأجر، ويكفي هذا، ولو صبوا له قهوة أو طيبوه لا بأس. أما تجمع خاص في يوم أو يومين أو 3 أو أكثر فيه قراءة خاصة ثم ختم بفاتحة، كل هذا لا أصل، ما كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، بل نص أهل العلم على مثل هذا بدعة. فالمشروع المؤمن في مثل هذا أنه يأتي أخاه في البيت أو في الطريق أو في المسجد ويقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، غفر الله لميتك، ولا أحد يقول جزاك الله خير، تقبل الله منك، ونحو ذلك، يكفي هذا والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم ميم طا من الرياض بعثت تسأل وتقول: زوجي يحافظ على الصلاة في بعض الأوقات ويهملها في بعض الأوقات، وإذا خالط تاركي الصلاة تركها معهم، هل يجوز لي العيش معه وكيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان زوجك يفعل هذا العمل فهو كافر، نسأل الله العافية، لما يصلي كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. ويقول في الصلاة عليه الصلاة والسلام: من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفار وصناديدهم نسأل الله العافية، لأنه إذا ضيعها من أجل الرئاسة صار شبيها بفرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة صار شبيها بوزير هامان، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات وبهشاء السوء صار شبيها بقارون الذي خسف الله به وبذلك الأرض، وإن ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكفار فيحشر معهم يوم القيامة. فالواجب عليه مغادرة البيت والذهاب إلى أهله ومعك أولادك وأنت أولى بأولادك، لأنه بهذا يكفر، لكن إن تاب ورجع وأناب فالحمد لله. والواجب عليه هو أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة ويحذر جلساء السوء، جلساء السوء شرهم عظيم، فالواجب الحذر من مجالسة أهل السوء تراك الصلاة أو أصحاب الخمور والمعاصي، الواجب الحذر منهم، وعليه يبادر بالتوبة إلى الله فيحافظ على الصلاة في الجماعة ويتوب مما سلف منه، وليس عليه قضاء ما سلف، عليه التوبة والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، ويكفي هذا وأنت زوجته. لكن إذا أبى التوبة ولم يرجع عن ما هو عليه من الباطل فأنت تمتنعين منه حتى يتوب أو تذهبين إلى أهلك، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي، حكاه عن الصحابة جميعا، لأن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كور غير الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا مثال لترك الصلوات. صلاة العصر مع أن الناس قد يشغلون عنها بمجيئهم من أعمال ونحو ذلك، ومع هذا إذا ترك حبط عمله فكيف بغيرها. فالمقصود أن تارك الصلاة ولو بعض الأحيان يكفر، وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين.